الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله في السبب السابع من أسباب اختلاف الأئمة الأعلام مما به يرفع عنهم الملام. وماذا كان معنى السبب السابع؟ اعتقاد أنه لا دلالة في الحديث. وما الفرق بينه وبين الذي قبله؟ الفرق، نعم، الثاني، صحيح، أحسنت. الأول لم يعرف جهة الدلالة، والثاني عرف جهة الدلالة لكن لم يعتقد صحتها، ولهذا يأتي الثاني كثيرا في القواعد. السابع يكون كثيرا في القواعد، والسادس يكون في الأدلة. السادس يكون في الأدلة. ومرت معنا قواعد كثيرة وأمثلة على هذه القواعد بما يدل ما حصل فيها الإشكال، وعلمنا أنها تختصر في نقطتين. ما هما؟ أحسنت، إما الخلاف في نفس القاعدة، وإما الخلاف في تطبيق هذه القاعدة أو القواعد. وإذا نظرنا إلى ما ذكر من خلاف في هذا النوع فإننا سنجده لا يخرج عن هذين المعنيين، لا يخرج عن هذين المعنيين. ومما مر معنا أنه قد يكون الخلاف في شيء تارة يكون راجح ومرجوح، وتارة فيه التفصيل. فمن يذكر لنا مثالا لما فيه التفصيل؟ مثال لما فيه التفصيل، ها، في هذا النوع. مثال إيش التفصيل؟ يعني نفاه مطلقا قوم، وأثبته مطلقا قوم، وفصل فيه آخرون، والراجح التفصيل. نعم، يعني طبعا المفاهيم كثيرة، ومن المفاهيم منها ما هو مخالفة، موافقة، أولوي، وكذلك من هذه المفاهيم تفاصيل بعض المفاهيم مثل مفهوم الحصر فإنه مقبول، ومفهوم العدد مردود الراجح، ومفهوم اللقب يفصل فيه، ونحو ذلك. فالصحيح التفصيل في مثل هذه القاعدة. وكذلك في بعضها قلنا يرجح، مثل ماذا الذي يرجح؟ مثال للترجيح. نعم، الآن عندنا الأمر بعد الحظر، إما الوجوب وإما الإباحة وإما الإباحة. ثالث، لا، ما في تفصيل هنا، إما الوجوب إما الإباحة، والثالث الذي هو الراجح يرد على ما كان عليه قبل الحظر، وهذا هو الصحيح. فهنا يكون ترجيح، هنا يكون ترجيح. وكذلك مما مر معنا في هذه القاعدة أنه قد يكون هناك بعض الألفاظ المشتركة فنعملها كيف نتعامل معها بالقرينة. نعم، نعمل بالقرينة تارة والسياق والسباق ونحو ذلك مما ذكر من المرجحات. مثال طيب طيب هذا مثال. نعم، لكن في مسألة فقهية، مسألة فقهية ها مرة معنا. نعم، الواو أن تفيد الجمع مع المغايرة كما روي عن ابن عمر، فكان يحلق ويقصر، ومنهم من فهم أنها تفيد المبادلة، أن أو الواو بمعنى أو. كذلك في بعض الألفاظ مثل القرء كما مر معنا. نعم، كذلك مما مر معنا السبب الثامن. ما هو السبب الثامن؟ السبب الثامن ها تعارض بين الأدلة، اعتقاد أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على خلاف ما ظهر منها، على خلاف ما ظهر منها. وعلمنا أن هذا الباب باب واسع جدا، وأن الصحيح بذلك النظر بالجمع إن أمكن أو الترجيح عند عدم الإمكان، ومرت معنا بعض الأمثلة على ذلك. من يضرب لنا مثالا؟ نعم، ها مثلا، ها ارفع صوتك، ما اسمع. المطلق والمقيد. نعم، اذا تعارض مطلق ومقيد فقد يكون هناك الترجيح بحمل المطلق على المقيد. مثال آية الاخرى رقبة مؤمنة، فتقيد تلك المطلقة بالمقيدة في الآية الاخرى على الصحيح. نعم، مع دلالة السنة على ذلك، مع دلالة السنة على ذلك. وقد يكون إعمال اللفظ على إطلاقه مقيدا بأدلة أخرى، مثل قلنا إيش، وأنكحوا الأيام منكم، هل يعمل به على إطلاقه؟ الصحيح لا، يستثنى ما استثناه الدليل، يستثنى ما استثناه الدليل. فإنكاحوا الأيام وهم الذين لم يتزوجوا ذكورا وإناثا أحرارا وإماء وعبيدا يتناول الجميع بالأصل، لكن بالحلال، فلا يجوز نكاح الزانية، ولا يجوز إنكاح الزاني، ولا يجوز الإنكاح بغير ولي، وغير ذلك مما ذكر بالشروط والقيود التي جاءت في أدلة أخرى. طيب قال رحمه الله تعالى السبب التاسع، اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله، إن كان قابلا للتأويل بما يصلح أن يكون معارضا بالاتفاق، مثل آية أو حديث آخر أو مثل إجماع، وهذا النوعان. والفرق بين التاسع والثامن أن الثامن التعارض بين الأدلة أو التعارض بين الدلالات، وأما التاسع فالتعارض بين الدليلين، التعارض بين الدليلين. وقد مر معنا أن من الأول إلى السابع يدور حول معنيين، ما هما؟ ها؟ صحة الأدلة وفهمها، فهم الدلالات هذه الأدلة. ومن الثامن إلى العاشر كما سيأتي في تعارض الأدلة كما مر معنا. فالتاسع في التعارض بين الدليلين ونظر المجتهد في ذلك. قال رحمه الله: هذا نوعان، أحدهما أن يعتقد أن هذا المعارض أو المعارض راجح في الجملة، فيتعين أحد الثلاثة من غير تعيين واحد منها. ومراده بالثلاثة أي هل هذه الدلالة لهذا الدليل منسوخ أو مؤول أو ضعيف، كما أشار إليه في أول الكلام، لأنه قد يعارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله. انظر، هذه ثلاثة، قد يعارض بما يدل على ماذا؟ قال: على ضعفه أو نسخه أو تأويله. فهذه ثلاثة هي التي أراد بقوله فيتعين أحد الثلاثة. ما هي هذه الثلاثة التي ذكرها قبل قليل؟ الضعف والنسخ والتأويل. قال رحمه الله تعالى: من غير تعيين واحد منها، وتارة يعين أحدها. ما هو أحدها؟ ها؟ الضعف أو النسخ أو التأويل. قال: بأن يعتقد أنه منسوخ أو أنه مؤول، ثم قد يغلط في النسخ، والثالث ما هو؟ الضعف. قال: ثم قد يغلط في النسخ فيعتقد المتأخر متقدما، وقد يغلط في التأويل بأن يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه، أو هناك ما يدفعه وإذا عارضه من حيث الجملة فقد لا يكون ذلك المعارض دالا، يعني على ما اعتقده، وقد لا يكون الحديث المعارض في قوة الأول إسنادا أو متنا. وكل هذا له أمثلة. فقوله قد يغلط في النسخ فيعتقد المتأخر متقدم، يعني أن يدعي النسخ فيما ليس فيه نسخ، فهناك نسخ صحيح ثبت بنص الكتاب والسنة، مثل نسخ القبلة أو نسخ صيام يوم عاشوراء كان واجبا ثم صار مستحبا ونحو ذلك مما ثبت النسخ فيه بدلالة الكتاب والسنة أو أحدهما. وقد يكون ادعاء النسخ فيه غير صحيح لعدم وجود دليل صحيح صريح يدل على النسخ، يدل على النسخ، مثل طلاق الثلاث، ادعى بعضهم فيه النسخ وليس كذلك، وغير ذلك من المسائل التي ادعي فيها النسخ. وهذا باب واسع تفصيله يذكر في مضانه في كتب أصول الفقه وقواعده وفروع مسائل الفقه. ثم كذلك قد يغلط في التأويل بأن يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه، وهذا باب واسع كذلك، لأن ليس كل من تفسر حديثا ثم يصيب، ثم من باب أولى ليس كل من تأول حديثا، والمراد بالتأويل هنا ما يصرف عن ظاهر اللفظ. وبعضهم يفسر التأويل بالتفسير، فسواء كان الأول أو كان الثاني، والثاني من باب أولى أن يكثر فيه الخطأ أكثر من الأول، فإنه يعني باب حصل فيه خطأ عند الأئمة. لماذا؟ لأن نظره ذلك وفهمه ذلك قد لا يكون صوابا بسبب ورود بعض الأدلة. ومر معنا مثال لذلك، مثل حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فهمه الصحابي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الخيط على ظاهره، فأخذ عقالين أسود وأبيض ووضعهما تحت الوسادة حتى نزل قول الله عز وجل إيش؟ ها؟ من الفجر، فبين أن المراد به سواد وبياض الليل والنهار. طيب، فهذا الفهم حصل فيه خطأ في زمن الصحابة، فمن باب أولى أن يحصل الخطأ في من بعدهم. وهكذا كذلك قوله: وقد لا يكون الحديث المعارض في قوة الأول إسنادا ومتنا. مثاله صيام يوم السبت، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام السبت إلا فيما افترض عليكم، حسنه بعض أهل العلم فعارضوا به أدلة كثيرة، مثل حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين في صيام يوم إفطار يوم، معناه أنه سيصوم يوم السبت ويكون قبله مفطر وبعده مفطر، وغير ذلك مما ورد في هذا المعنى. فكيف يعارض هذا الحديث الصحيح بهذا الحديث الضعيف؟ فهذا مثال. فإذا كان كذلك فإنه قد يقع الخطأ في نظائر كثيرة هي من هذا الباب. قال رحمه الله: وتجيء هنا الأسباب المتقدمة وغيرها في الحديث الأول والإجماع المدعى في الغالب، يعني تقدم معنا في الأسباب الأولى الكلام على ماذا؟ على الضعف من جهة الإسناد ومن جهة المتن، وعلى الترجيح في دلالات تلك الأحاديث. كم أسباب مرت معنا؟ ها؟ كم أسباب؟ سبعة أسباب تتعلق بالإسناد والمتن، سبعة أسباب تتعلق بالإسناد والمتن، يعني ما تكلمنا سابقا يغني عن الإعادة، هذا معنى كلامه. قال: والإجماع المدعى في الغالب إنما هو عدم العلم بالمخالف. الآن جاء إلى القسم الثالث وهو ما ادعي فيه الإجماع. يقول: أكثر ما يدعى أو يدعى أو يزعم أن فيه إجماع، في الحقيقة لا يوجد إجماع، وإنما عدم العلم بالخلاف. وهذا كثير في تعبير بعض أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين، فقد أنكروا على أبي ثور رحمه الله كثرة نقل الإجماعات وهي ليست إجماعات صحيحة، إنما عند التحقيق وجدوا أنها عبارة عن عدم الخلاف. فعدم الخلاف ليس إجماع، لأن عدم النقل ليس نقلا للعدم، وعدم العلم ليس معناه نفي العلم بذلك، وغير ذلك مما ذكر. وكم من مسألة لم ينقل أو يدعى فيها الإجماع لأنه لم ينقل فيها الخلاف، والحقيقة أن الخلاف موجود، وسيأتي ذكر بعض الأمثلة فيما ذكره رحمه الله تعالى. مع أن القاعدة عند تعارض الدليلين أننا نحاول على أن نعمل الدليلين أولى من أن نهمل أحدهما، فضلا أن ندعي الإجماع أن هذا الدليل معمول به وهذا الدليل غير معمول به، هذا الدليل غير معمول به، مثل قتل شارب الخمر في الرابعة، نقل بعض أهل العلم عدم العمل به، قال: لا أعلم من عمل به، وزاد بعضهم على هذه العبارة فقال: نقل الإجماع على عدم العمل به، مع أن الحقيقة فيها خلاف ويوجد من عمل بهذا الحديث. فكيف إذا كان يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين؟ فإذا أمكن الجمع فذلك، مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمه للإسبال ما تحت الكعبين فهو في النار، وفي حديث آخر: لا ينظر الله إليه إلى آخره. فهل معناه أن الذي ينهى من الإسبال هو ما كان على وجه الرياء والخيلاء يقيد فيهمل أحد الدليلين؟ الصواب لا، بل يعمل بالدليلين، ووجهه أن يقال: هذا محرم وهذا أشد تحريما، لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. قال رحمه الله تعالى: وقد وجدنا من أعيان العلماء من صاروا إلى القول بأشياء متمسكهم فيها عدم العلم بالمخالف. وهذا كما ذكر رحمه الله كثير، فقد نقل عن أبي ثور كما تقدم، ونقل كذلك وينقل هذا كثيرا ابن جرير، بل وحتى ابن المنذر رحمه الله ينقل إجماعات والصحيح أنه ليس فيها إجماع بل فيها خلاف، بل نقل عن بعض الأئمة كما سيأتي معنا إن شاء الله أمثلة ذلك. قال رحمه الله تعالى: قال: مع أن ظاهر الأدلة عندهم يقتضي خلاف ذلك، لكن لا يمكن العالم أن يبتدئ قولا لم يعلم به قائلا، يعني قال به، والصواب لم يعلم به قائل أو لم يعلم، إذن هذا أصح. طيب، في نسخة لم يعلم له، نعم. قال: مع علمه بأن الناس قد قالوا خلافه، حتى إن منهم من يعلق القول فيقول: إن كان في المسألة إجماع فهو أحق ما اتبع، وإلا فالقول عندي كذا وكذا. وهذه كذلك تفريعات واستطرادات. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من العلماء الذين يكثر الاستطرادات والخروج إلى تفريعات بسعة علمه وتبحره رحمه الله تعالى. يعني الموضوع مثلا الآن على الإجماع، ثم خرج إلى أشياء أخرى، ثم يخرج، فالذي لا يدقق في الكلام يتيه، فلا يدري وين وصل، ثم بعد كم صفحة أو بعد كم عبارة يرجع إلى موضوع الذي بدأ فيه، فيصير هذه جمل معترضة كما يقال فوائد بالمجان، خذها لأجل أن تستفيد. فأراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يعرض ببعض المسائل الأخرى التي هي تشبه مسائل ما ادعي فيه الإجماع، وليس فيه إجماع، وإنما هو ماذا؟ عدم العلم بالمخالف. فيقول مثل هذا كذلك، كأنه يقول مثل هذا كذلك ما يقع من خلاف بين أهل العلم بسبب أن العالم لا يريد أن يبتدئ قول ليس له فيه إمام. وهذه مسألة أخرى اختلف أهل العلم فيها، إحداث قول ثالث هل يجوز إذا كان المسألة اشتهرت بأن على قولين؟ هل يجوز إحداث قول ثالث؟ أكثر أهل العلم يقولون لا يجوز إحداث قول ثالث، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز إحداث قول ثالث مطلقا، وفصل بعض أهل العلم، وهذا هو الصحيح التفصيل، أن ما كانت الأدلة تقتضي إحداث القول الثالث الذي ربما يكون جمعا بين القولين فإن ذلك جائز، بل الأدلة تقتضيه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم وجماعة من أهل العلم قديما وحديثا، وعليه عمل الصحابة. ولذلك مما رد على من زعم من الجمهور أو من نقل عنهم أنهم من الجمهور أنه لا يجوز إحداث قول ثالث، احتج عليهم بقول أئمتهم من الأئمة الأربعة أن عندهم آلاف المسائل التي خالفوا فيها من قبلهم، أحدثوا فيها أقوالا جديدة ليست في أعلى الأقوال المنقولة قبلهم. لماذا؟ لأن الدليل يقتضي ذلك. ثم وهذا هو الذي لأجله أورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الجملة، ثم أن كثير مما يدعى فيه أنه محصور في قولين وليس به قول ثالث يكون الصواب أنه يوجد قول ثالث، بل والصواب أن القول الثالث هو القول الصواب. مثل ماذا؟ مثل طلاق الثلاث، ادعي فيه الإجماع، والصواب أنه إيش؟ أنه يحسب طلقة واحدة، كما جاء في الصحيح أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وصدرا من عهد عمر أن طلاق الثلاث يعد إيش؟ واحدة. إذن الدليل دل على خلاف ما ادعي فيه من إجماع، ادعي فيه الإجماع والصواب على خلافه. فكذلك ينقل أقوال أنه لم يروى فيه إلا قول أو قولين، والصواب أن فيه قول آخر على خلاف ذلك، مثل قتل شارب الخمر بعد الثالثة في الرابعة، فإنه ادعي فيه كذلك الإجماع، وأنه قول لا قول يخالفه، والصحيح أنه ثبت ما يخالفه ويوجد من قال به. وهذا باب كثير وواسع، وممن يكثر في هذا الباب الإمام الترمذي رحمه الله في سننه، يكثر من قوله والعمل ليس عليه عند أهل العلم، والعمل على خلافه عند أهل العلم. وممن اعتنى بهذا الحافظ ابن رجب رحمه الله في آخر كتابه شرح العلل، جعل فصلا خاصا فيما ذكره الترمذي رحمه الله بقوله وليس عليه عمل أهل العلم، وأورد هذه الأحاديث وزاد عليها أخرى، وعلق على الكثير منها بمباحث مفيدة لا يستغني عنها العالم فضلا عن الطالب. قال رحمه الله تعالى: مع علمه بأن الناس قد قالوا خلافه. قوله مع علمه أن الناس قالوا خلافه يعني يشير بهذا إلى بعض من صدر منه قول في هذا الباب وادعى مثل هذا، والخلاف على وهو يعلم أنه قد وقع فيه الخلاف. ولهذا ألف بعض العلماء يرد على من ادعى عدم الخلاف بوجود ماذا؟ بوجود الخلاف، مثل إمام ابن المنذر رحمه الله ألف عددا من الكتب في بيان الخلاف، مثل الأوسط، وكذلك كتاب الإشراف في معرفة ما وقع من الخلاف، وغير ذلك من الكتب. قال رحمه الله تعالى: حتى أن منهم من يعلق القول فيقول إن كان في المسألة إجماع فهو أحق ما اتبع، يعني لأنه يظن أن المسألة قد يكون فيها إجماع يعلق القول. وهذا روي عن الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك الإمام الشافعي وجماعة من أهل العلم، أنهم قالوا بقول يخالف قول من قبلهم لوجود الدليل الذي يظهر منه خلاف قول من قبلهم، ولكنهم تأدبا مع العلم ومع أهل العلم قالوا إلا أن يكون هناك إجماع فالإجماع حق، يعني لا نخرج عن الإجماع إن كان هناك إجماع. والحقيقة كما قال الإمام الشافعي: إنما الإجماع ما إذا قلت أجمعوا لم تجد أحدا يخالفك، هذا هو الإجماع الصحيح المعتبر، وما سوى ذلك فهو ليس بإجماع صحيح. قال رحمه الله: وإلا فالقول عندي كذا وكذا، يعني بترجيح ما سبقت الإشارة إليه الذي يقتضيه الدليل. قال رحمه الله: وذلك مثل من يقول لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد وقبولها محفوظ عن علي وأنس وشريح وغيرهم، يعني هذه المسألة لم يسمي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القائل تأدبا مع المقصود، وكذلك لأن المقصود ليس معرفة الأشخاص بقدر ما المقصود هو معرفة المسائل التي يضرب بها الأمثلة في وقوع ما مثل به من أسباب الخلاف وما وقع بين الأئمة الأعلام، ويعذرهم ولكن لا يعذر من بعدهم بعد تبين الصواب. فمثلا هذه المسألة التي أشار إليها قال بها الإمام مالك رحمه الله، قال بها الإمام مالك رحمه الله فقال: لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد، بل روي عن الإمام مالك أنه نقل الإجماع، أنه نقل الإجماع. والصواب أن المسألة فيها خلاف، فقد نقل الخلاف كما ذكر رحمه الله عن علي وأنس وشريح وجماعة. وهذا الذي قال به الإمام مالك قال به كذلك أحمد، وروي كذلك عن أنس وأنه لم يعلم خلاف، والصواب أن أنس نفسه قال بخلاف هذا القول. وهذا كثير، تجد بعضهم ينقل مثلا عن أحد الصحابة أو التابعين قولا ثم يثبت أنه قد قال نفس الصحابي بقول يخالف القول المنقول عنه. فهنا يكون عندنا الجمع بين القولين، ما هو؟ أن يكون لهذا الصحابي قول متقدم وقول متأخر، فإن علمنا المتقدم من المتأخر فنعلم أحد القولين، وإن علمنا الدليل الذي يقتضي ترجيح أحد قولي هذا الصحابي فضلا عن من دونه فيكون القول بما اقتضاه ماذا؟ الدليل. ومن باب أولى أنه لا يدعى في مثل هذه المسألة الإجماع. قال رحمه الله: ويقول أجمعوا على أن المعتق بعضه لا يرث، وتوريثه محفوظ عن علي وابن مسعود، وفيه حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، يشير إلى حديث علي بن عباس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب يعتق بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق، ويرث بقدر ما عتق. والحديث حسنه جماعة من أهل العلم من المتقدمين، ومنهم كذلك من المتأخرين، ومن المتأخرين ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره. فهذا الحديث نص يخالف ما ادعي فيه الإجماع، بل هذا الحديث قال به جماعة من الصحابة والتابعين والأئمة، بل وهو الراجح الذي رجحه جماعة من أهل العلم والمحققين في هذا الباب. ولهذا شد ابن حزم رحمه الله على من خالف في هذه المسألة، لأن المسألة فيها دليل ثم يخالف بعض الناس ويدعي فيه الإجماع. قال رحمه الله: ويقول آخر: لا أعلم أحدا أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وهذا كذلك القول سبحان الله قول مرجوح. قال: وإجابها محفوظ عن أبي جعفر الباقر. وأورد في التعليق حديث ضعيف لكن معناه صحيح، والخلاصة أن المسألة ليس فيها إجماع. قال رحمه الله: وذلك أن غاية كثير من العلماء أن يعلم قول أهل العلم الذين أدركهم في بلاده، وهذا كثير جدا، وأقوال جماعات غيرهم، كما تجد كثيرا من المتقدمين لا يعلم إلا قول المدنيين والكوفيين، وكثيرا من المتأخرين لا يعلم إلا قول اثنين أو ثلاثة من الأئمة المتبوعين، وما خرج عن ذلك فإنه عنده يخالف الإجماع. بل بعضهم يرى أن خلاف قول المذهب يعتبر نقض للإجماع. قال: لأنه لا يعلم به قائلا، يعني قال بالقول المخالف. قال: وما زال يقرع سمعه خلافه. لماذا لا يعتبر بهذا الخلاف؟ لأنه عنده حصر الصواب بمن يتبعه من الأئمة أو إمام واحد. قال: فهذا لا يمكنه أن يصير إلى حديث يخالف هذا، لخوف أن يكون خلافا للإجماع، أو لاعتقاده أنه مخالفة للإجماع، والإجماع أعظم الحجج. وهذا عذر كثير من الناس في كثير مما يتركونه، يعني من العلم. لماذا؟ يقول: كيف نخالف ونأخذ بالحديث والمسألة فيها إجماع؟ لزعمهم أن الإجماع يبطل العمل بالحديث الصحيح، وهذه مسألة فيها خلاف، والراجح فيها أنها غير موجودة. لا يوجد إجماع صحيح معتبر يبطل حديث صحيح أبدا. اللهم إلا أن يكون لهذا الحديث معارض وصارف، مثل أن يكون الحديث منسوخ أو آية منسوخة، فالمنسوخ علم بدليل آخر. أما أننا لا نعمل بالحديث بحجة أن هناك إجماع فهذا غير صحيح، لأن الإجماع الصحيح المعتبر لا يمكن أن يعارض الأدلة الصحيحة الصريحة. قال رحمه الله تعالى: قال وبعضهم معذور فيه لأنه ليس عنده علم أو لأنه نقل إليه علم خطأ، لكن أنت بعد أن يتبين لك لا يجوز لك أن تتابع على الخطأ. وهذا هو المقصود من إيراد هذه المسائل، فإنها تفيد معنيين: المعنى الأول رفع الملام عن هؤلاء الأئمة الأعلام لأنهم ظنوا ذلك صوابا وهو خطأ، والثاني وهو الأهم لا يجوز متابعة هؤلاء الأئمة الأعلام في الخطأ بعد تبين أن ما قالوا به ماذا؟ خطأ، ما دام أنه تبين الدليل، لأنهم هم أنفسهم كانوا يقولون إذا عارض قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فارموا بقولي عرض الحائط. قال رحمه الله: بعضهم معذور فيه وليس في الحقيقة بمعذور، يعني إذا كان بعضهم معذور وبعضهم ليس بمعذور، والبعض الذي ليس بمعذور الذي تبين له الدليل، فلا يجوز لمن تبين له الدليل أن يخالف الدليل الصحيح الصريح. قال: وكذلك كثير من الأسباب قبله وبعده، يعني هناك أسباب تدخل في هذا المعنى تعذر من جهل ومن خفي عليه ذاك العلم، ولكنها لا تعذر من قد بين له العلم في ذلك، من بين له العلم في ذلك. وهناك أمثلة وكذلك نظائر كثيرة يطول طرقها وبسطها، ولكن فيما سبق من إشارات يغني عن الخوض في غيرها، والله تعالى أعلم. يقول: هل يجوز عقد النكاح عند مشرك قبوري، وهل عقده صحيح أم باطل؟ لا يجوز الذهاب عند المشركين والقبوريين في عقد الأنكحة ولا في غيره حتى لا تلمعهم في المجتمع ولا تكثر سوادهم وترفع من شأنهم، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. بقي: هل النكاح صحيح؟ النكاح لا يصح بوجود هذا أو عدمه، إنما يصح بوجود أركان وشروط النكاح، فإذا كان حصلت هذه الأركان وشروط النكاح بغض النظر كان العاقد هذا صوفي القبوري أو غيره النكاح صحيح. فإذا وجد الولي وقال: زوجتك ابنتي، وقال ذاك الزوج: قبلت، وجد الشهود، تم النكاح. وجد هذا القاضي أو لم يوجد لا يضر وجوده كعدمه، لكنه فقط هو يرتب ويبين ويحقق تحقق وجود الأركان والشروط، هذا هو السبب الذي لأجله يستعان بهؤلاء مع تثبيت الحقوق، تثبت هذه الحقوق بعقود ترفع إلى الجهات المختصة. فلجهل الكثير من الناس لم يترك الناس يزوج بعضهم بعضا، لأنهم قد يفعلوا الخطأ فيزوج بغير ولي أو مع وجود الولي الذي هو أولى منه وغير ذلك، لكن وجود أهل العلم يرتبون هذه الحقوق والأركان والشروط والواجبات. فإذا جاء مثلا الولي يقول: من أنت؟ يقول: أنا الأخ. أنت أخ من؟ أنا أخ الزوجة. أين الأب؟ يقول: موجود. يقول: لا، ائت بالأب، ما نجعلك ولي، تزوج مع وجود الأب. يقول: لا، الأب مات. طيب يوجد أكبر منك، يوجد جد، يبدأ يتحقق حتى يتم العقد على وجه صحيح. كذلك يتأكد هل المرأة راضية غير راضية، ثم صيغة، يحقق الصيغة كيف تنطق الصيغة، القبول والإيجاب وغير ذلك مما هو معلوم. فلا يضر وجود مثل هذا، لكن من باب آخر، من باب آخر لا يجوز الذهاب إلى هؤلاء. طيب، نكتفي بهذا القدر. لانتهاء الوقت إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.